خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعنة دائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والله ما أدري وش السبب يعني. على كل حال كان الكلام في مسألة وصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة كأنه تعالى حي. لا أشكال بأن المسلمين أو حتى كل المليين متفقون على أن كل من أثبت وجود الله سبحانه وتعالى متفق على أن الله تعالى يتصف بصفة اسمها الحياة وأن الله تعالى حي. أصل وصف الله تعالى بالحياة لم يختلف فيها اثنان من المسلمين من الناس فضلا عن المسلمين. إذا المسلمين باعتبار أن الآيات كثيرة قد وصفت الله تعالى بأنه حي كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أو هو الحي لا إله إلا هو فادعوه وعنت الوجوه للحي القيوم مشاكل هذه الآيات. وحتى بالروايات كثيرة جدا التي تؤكد على أن الله تعالى حي مثل مثلا أنه يورد في بعض الأخبار يقول لم يزل حيا بلا حياة أو كان حيا بلا حياة الحادثة ولا كون موصوف بل حي يعرف. وأيضا ورد في بعض الأخبار أن الله علم لا جهل فيه حياة لا موت فيه ومشاكل هذه الروايات. فإذا أصل أن الله تعالى موصوف بالحياة هو لعله أمر مسلم وتسالم عليه في الروايات والآيات القرآنية. ما في إشكال على كل حال في أنه ما وصف الناس لله تعالى بالحياة. لكن كل المشكلة اللي وقعت في نسبة للحياة هي أنه ما هي الحياة، أن ما هي الحياة عندما نقول الله حي ما معنى. هذه كانت عمدة الإشكالية في ذهن العلماء أنه عندما يتصف الله تعالى بأنه حي فما المراد من هذه الحياة. قد وقع في المسألة خلاف شديد بين المتكلمين وغيرهم من الفلاسفة، حيث أن أحصينا في المسألة أقوالا فوجدناها خمسة أقوال لعله في المقام تحكي عن موضوع ما هو المراد من الحياة. القول الأول هو القول المعروف بين المتكلمين. حيث قالوا بأن الحياة راجعة إلى العلم والقدرة. بعبارة واضحة المتكلمون في مشهورهم قالوا الحياة من يريد أن يعرفها تعريفا دقيقا لا يمكن، لأن الحياة شيء مجهول الكون، صفة مجهولة الكون لا تدرك، لا يمكن لي أن أعرف لك الحياة في المقام. لكن نحن نستطيع أن نعرف لك الحياة بلحاظ أهم آثارها وأوضح آثارها الملازمة لها التي لا تنفك عنها. فنحن لا نعرف الحياة مباشرة بالجنس أو الفصل، بل نعرف الحياة بلحاظ خواصها وماذا ولوازمها. ما قلتش آثارها، قلت لوازمها، سمعتنيش الظاهر. مرة ثانية، مرة أولى آثارها، تكرار مش حلو. وباعتبار أخص آثارها ولوازمها في المقام. فهذا هو كان القول بأنه بالحياة في الحياة. غاية ما بالأمر أنه في عندهم خلاف ما بينهم، أن بعضهم يقول بأن الحياة صفة زائدة على الذات قديمة بقدم الله تعالى، كما هو الحال بالنسبة للأشاعرة الذين قالوا بأن الحياة صفة زائدة على الذات قديمة بقدم الله تعالى. مش إن القائلين بالقدماء الثمانية واحدة من الحياة في المقام. لكن على كل حال بغض النظر أنهم قولهم بقدم الصفة لوحدها قائمة بذاتها أو غير قائمة بذاتها، فهذه أبحاث لا تهمنا الآن في المقام. هذا بحث يأتي معنا تفصيل إن شاء الله تعالى عند الحديث عن نفي المعاني والأحوال في نفس في ضمن هذا الكتاب، ضمن أبحاث واجب الفصل الثاني. نحن الذي يهمنا في المقام أنهم كلهم تقريبا المتكلمين متفقون على أن الحياة بحقيقتها مجهولة الكون، والتعريف إنما يكون بلحاظ آثارها ولوازمها. فحصوا عن أهم آثارها ولوازمها، فوجدوا أن أهم آثارها ما هو العلم وشو والقدرة. العلم والقدرة. فقالوا أن الحي هو الذي يصح أن يقدر ويعلم، أو بعضهم عبر قال هو الذي لا يمتنع عليه العلم والقدرة في المقام. مثلا بمعارج ال بدو شيء هذا بدك شو حسين؟ شو بدك؟ Thank you. فالحياة فالحياة هي عبارة عن من يصح أن يعلم أو ويقدر في المقام. شوفوا بالعبارات مثلا بالتسليك النفس الشارع، عنده كتاب اسمه تسليك النفس إلى حضيرة القدس، حيث قال: وعند الأشاعرة وجماعة من المعتزلة أنه من كان على صفة لأجله يصح أن يعلم ويقدر، لأنه لو يعني الحياة هي من كان على صفة لأجلها يصح أن يعلم ويقدر، لأنه لولا ذلك لم يكن حصول هذه الصحة أولى من عدم حصولها، وهو باطل لأن آخر العبارة. عبارة أخرى مثلا في المعارج الفهم يقول: وعند جماعة من المعتزلة والأشاعرة أن الحياة لله تعالى صفة زائدة على ذاته، إلى آخر العبارة في المقام. بس مهم بيقول: بما لأجله صح أن يقدر ويعلم. فهذا اللي تصحح العلم والقدرة هي ماذا تسمى؟ تسمى في عبائرهم الحياة في المقام. نعم، يسأل المعتزلة يقولون أنه عندنا الحالة موجودة لا معدومة أو قائمة بنفس الصفات، ونفس الشيء التفتزاني الأشعري حتى نصرح أنه عندنا صفة زائدة. لكن هو عندما استدل على الحياة في شرح المقاصد الجزء الرابع 138 ماذا قال؟ دل العلم والقدرة على الحياة، يعني نفس قوله عالم قادر دل على أن الله تعالى ماذا؟ حي، لأنهم يعرفون الحياة بهذا المعنى ماذا؟ الملازم في المقام. هذا هو حاصل كلام جمهور المتكلمين في المقام. سواء حتى سيد المرضى ناقل العبائر لاحظوا ملخص في أصول الدين الجزء الأول 182، لاحظوا أيضا تقريب المعارف للحلبي صفحة 74 و75، كلهم يؤكدون على أن الحياة صفة دالة على العلم والقدرة. ما نعرف نحن حقيقة الحياة، لكن نعرفها ماذا؟ عن طريق لوازمها في المقام. في عبارة الشارح في الكتاب هنا في اشتباه، في عبارة الشارح ماذا هناك؟ ندعي نحن أن هناك ماذا؟ اشتباه. فإن ظاهر عبارة الشارح في المقام أنه كأنه يقول أن الخلاف الواقع بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية في هذه المسألة أنه نحن فسرنا الحياة بمعنى سلبي، فقلنا أن الحي من لا يستحيل أن يقدر ويعلم، أما هم صوروا الحياة بمعنى ماذا؟ إيجابي في المقام. فالخلاف فيما بيننا وبينهم أن نحن فسرناه بمعنى سلبي، هم فسروه بمعنى إيجابي. وكل من فسره بمعنى إيجابي يعني يصح أن يعلم ويقدر، يصح أن يعلم ويقدر. مرة بتقول الحياة هي لا يستحيل أن يعلم ويقدر، مرة بتقول هو شو؟ يصح أن يعلم ويقدر في المقام. هذا معنى ماذا؟ إيجابي positive، وهذا معنى شو؟ سلبي في المقام. ظاهر عبارته أن كل من فسر الحياة بمعنى إثباتي قائل بزيادة الصفات على الذات، وأن لدعوة وأن حتى نقول بأن الصفة لا تزداد ذاتها، أن نقول بماذا؟ بالمعنى السلبي. واضح؟ هل ظاهر عبارته في الكتاب؟ معنى هذا اشتباه. أولاً هند أول شيء، ليس كل ما فسرها بمعنى السلب أراد السلب، فسروها بمعنى السلب وأرادوا ماذا؟ نفس الإيجاب. في عبارة نقلتها للفاضل المقداد يقول بالأنوار الجلالية، بيقول: ونفي الاستحالة لا يستلزم عدمية مفهومها، إذ معناه الإمكان العام الشامل للواجب والممكن، فلفظها سلب ومعناها إثبات له. فإذا عبرنا عنها بالسلب لا نريد أنها معنى سلبي، بل هي معنى إيجابي في المقام. هذه أول نقطة. ثاني نقطة في المقام، عندما نقول بأنه كل من قال يصح أن يعلم ويقدر إذن هي زائدة على ذاته، ما نفس المادة العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في الاعتماد في كتاب الاعتماد في واجب الاعتقاد. واجب الاعتقاد أنا مش شايفه، أنا شايف في الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد للفاضل المقداد السيوري. بس نفس المادة في الواجب الاعتقاد على ما في الاعتماد صفحة 60 هناك يعرف بأنه القدرة هي التي يصح أن يقدر ويعلم، الحي هو الذي يصح أن يقدر ويعلم. هو عرفها بمعنى إيجابي، هو كان يقول هناك بأنها معنى زائد على الذات. واضح أنه مش شايف. هذا فقط تعريف باللوازم، أما أنها زائدة على الذات أو ليست، ليس مجرد جعل الحياة معنى إيجابي، تعبير عن الحياة بمعنى سلبي أنه هي صفة سلبية، لا هي مش صفة سلبية، صفة إثباتية.
لكن لا نعرف كنها، نعرفها بآثارها، وليس مجرد التعبير عنها بمعنى إثبات أنها شو تكون حينئذ زائدة على الذات. ما في تلازم بين هذا. شوف العبارة، يقول اتفق الناس على أنه تعالى حي واختلفوا في تفسيره، فقال قوم إنه عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر أو يعلم، هذه المعنى السلبي، وقال آخرون إنه من كان على صفة لأجله عليها يجب أن يعلم ويقدر. سيجب يا متي يا صحبة الشير والتحقيق أن صفاته تعالى إن قلنا بزيادتها على ذاته فالحياة صفة ماذا تكون؟ ثبوتية زائدة على الذات، وإلا فالمرجع وإلا شنو وإلا يعني وإن لم نقل بأن صفاته زائدة على ذاته فالمرجع بها صفة سلبية وهو فقط. فكأنه جعل المساحة ماذا؟ أن نعبر عنها بالسلب أو نعبر عنها بالإيجاب، مع أنه هي على كلا التقديرين هي معنى إيجابي مو معنى سلبي، وليس مجرد كونها صفة ثبوتية يعني تكون صفة زائدة. مش مجرد أن تكون صفة ثبوتية بس صفة زائدة على الذات، بأي وجه هذا؟ ذلك العبارة فيها اشتغال. وضحت الفكرة بدولة؟ هذا القول الأول المهم. القول الثاني هو القول المعروف بين الحكماء. قال ابن سينا في الشفاء مثلا، هون بيقول أنه الحي هو الفعال الدرات، سمعين العبارات بالصبر أو الدرات الفعال والتعبير هذه. مثلا بيقول ابن سينا، بيقول إذا قال له حي لم يعني إلا هذا الوجود العقلي مأخوذا مع الإضافة إلى الكل المعقول أيضا بالقصد الثاني، إذا الحي هو الدراك الفعال. بالبهمانيار بالتحصيل يقول إن الأنفس الإنسانية حي أي دراك فعالة. صدر المتألهين يقول الحياة في حقنا تتم بإدراك وأحوال إحساس وفعل هو التحريك منبعثين عن قوتين مختلفتين، ولما ورد في الشريعة في إطلاقه عليه تعالى فالحي في حقه هو الدراك الدراك الفعال في المقام. طبعا بعض المتكلمين حتى مثل ميثم البحراني في قواعد المرام 87 قال قريب تقارب معنا كثير جدا بين كلامنا وكلام الفلاسفة. أقول أنا عمدة الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين هو اللي تقدم معنا بحث القدرة. القدرة عند الفلاسفة وش كانت؟ القدرة عند الفلاسفة وش كانت؟ كانت أنه أن وشاء وفعل، وشاء وفعل، ففعل لا ينفك عنه، فعل الله تعالى لا ينفك عنه. لذلك عندما عبروا شو عبروا؟ ما عبروا بالقادر، عبروا فعال. كيف فعال صازير؟ هذا شو اسمه فعال؟ فعل تليفون، ما سافس الشيء في المقام. فعبروا عنه ماذا؟ فعال.
شنو؟
وشون؟ ما من منو علاقة بعض؟ مرة كنا بالدرس في بحث الحج، فذاك نقل لكم القصة سابقا لعله. فواحد مثلا ورد ببحث مسألة أهل الجدة أن يجب الحج على أهل الجدة في كل عام مرة، قول الشيخ الصدوق في الحج. أهل الجدة أهل الوجادة معهم مال يعني. فواحد إيراني بعد ما انتهى الدرس وتكلم عن الموضوع كله الأستاذ والمسائل هذه، فأحد الطلاب الإيرانيين سأل صاحبه أهل الجدة يعني شيء؟ قالوا جدا از مقولات. مش عارف. وصدقوني في واحد ثالث قال انه جد جدا در در ارستان هست. في واحد ثالث دخل حوالي يفسر لهم اكثر انه جدا ارستان هذه بعد تصير حاول يبين لهم على الجمله. فإذا فعال دراك، لماذا عبروا بكلمة فعال؟ لأنهم عندهم الله تعالى فعله لا ينفك عنه، بخلاف هذيك المتكلمين الذين قالوا ينفك عنه فقالوا قادر، فقادر عالم. فهذيك عبروا بكلمة قادر عالم، هؤلاء عبروا بفعال دراك، وكل واحد يشير إلى مبناه في القدرة. ما بعضهم يقول بأن الفعل لا ينفك عن الفاعل، بعضهم يقول بأن الفعل ينفك عن الفاعل في المقام. واضح إن شاء الله تعالى. القول الثالث، القول الثالث في شيء؟ بس كلهم متفقين تقريبا، سالين بس في عبارة صدر المتألهين الله يرحمه ظاهر عبارته أن بدون الحياة هي مرتبة مراتب العلم، ظاهر عنده عبارة يريد يقول هي الحياة مرتبة مراتب العلم في المقام. بيقول هالعبارة، بيقول فإذا كان علمه مبدأ للوجود فهو حي، فهو حي، وإذا لم يزد علمه على ذاته ولا افتقر له في الفعل قوة محركة أو آلة كما لنا، بل ذاته يعلم ويفعل فذاته حياته، لأنه ذاته علمه فذاته حياته.
يعني ظاهر العبارة بس أنا ما اتهمته أنا، أنا بس عم بقول لكم إياه في المقام هون ولا ما قلت، لأنه عبارة مهمة شوي في المقام. فظاهر أنه يقول أن الحياة هي العلم، إذا قال هذا واضح البطان هذا الكلام، يقول الحياة هي العلم، يعني شو خص الحياة بالعلم؟ نعم، فنحن نحمله على الأحسن، هن مرادهم ماذا؟ يدل العلم على الحياة، وهن عندهم العلم مصدر للفعل، فإذا بيكون نفس الشيء الفاعل المختار على تفسيرهم من الاختيارهم في المقام، لأن هن عندهم لا ينافي الاختيار أن يفك الفعل عن الفاعل عند الفلاسفة، لا ينافي الاختيار حتى لو كنت ماذا مضطرا إلى ارتكاب الفعل، يعني فعلك مستحيل الانفكاك عنك كما تقدم معنا مفصلا، عنده يسموه حتى يسموه هذا قادر مختار. قول الثالث هو قول الشيخ الصدوق. شيخ الصدوق فسر الحي بالفعال المدبر. شيخ الصدوق فسر الحي بالفعال المدبر. طبعا بعض العلماء استهجن استهجانا شديدا ممن من الصدوق، أنه نحن نتوقع أن كل الناس تقول كلمة فعال، أنت تقول كلمة فعال فعال سازيت، فأنا مش صح الكلام هذا.
الفعال
مدبر في التوحيد صفحة 201 طبعا الأولى للتوحيد طبعا جماعة المدرسين. الفعال المدبر، شو فعال؟ ما بيصير بعد تعبر أنت فعال، فعال يعني فعله لا ينفك عنه، ورجعنا لكلام الفلاسفة صرنا في المقام، ما بيصير هكذا في المقام. لكن والله يعلم هو مقاصد هذا المعنى، هو يقصد أنه نحن لا نعرف في الحقيقة لا بلحاظ صفات الذات، نعرفها بلحاظ آثاره الخارجية. كيف نعرف أن الله تعالى حي؟ باعتبار فعله في الخارج وتدبيره لأمور الكون، لا أن الله تعالى فعال مدبر. وألا الفعل والتدبير هما من صفات ماذا؟ الأفعال، أم صفات فعلية، والحياة صفة ذاتية. فهو غاية ما يريده الشيخنا الصدوق أن يقول أن نحن ما عندنا قدرة أن نعرف حقيقة الحياة، بل كيف نستكشفها؟ عن طريق فعله وتدبيره لأمور الكائنات في المقام. لذلك لأنه صدوق بده يقول أنه فعال بالمعنى الفلسفي، حاشا وكلا. بعد ما كانش وضع لهذا الاصطلاح الفلسفي يعني في المقام. مثلا هو حتى عندما فسر القيوم ماذا قال؟ القيوم والقيام هما فيعول وفيعال، من قمت بشاء إذا وليته بنفسه وتليت حفظه وأصلاحه وتقديره. ففسر القيوم اللي هو التدبير، فسره بشؤون الاستصلاح والتدبير، فمراده أن الحي هو الذي يدبر الشؤون القيم عليها. فنستكشف أن حياة الله تعالى بالآثار، وإلا نفس الحقيقة تكون مجهولة الكون. النبخت في الياقوت على ما في أنوار الملكوت في شرح الياقوت صفحة 64، النبخت في الياقوت يقول أن الحي هو من لا يمتنع صدور الفعل عنه، من لا يمتنع في صدور الفعل عنه. هذه عبارة في المقام. طبعا يعني هو يريد أن يفسر أن القادر هو الحي، فسر الحياة بماذا؟ بالقدر. قول الخامس هو قول الراغب في بعض عباراته في مفردات ألفاظ القرآن صفحة 262 ومن بعدها، بيذكر ست معاني للحياة في القرآن الكريم. واحدة منها في الحياة لله تعالى بيقول الحي هو الذي لا يصح عليه الموت والفناء في المقام، بس مش كاتب هو فناء، نحن نكتب له إياه الفناء لا بأس، هو الذي لا يصح عليه الموت والفناء. هذا المعنى ينقل استظهاره من بعض الروايات، بس كمان بالنتيجة هو استكشاف بلحاظ اللوازم مو بلحاظ ذاتها حقيقي كنها، يعني هو الذي لا يصح عليه الموت. ذلك بالروايات تتقدم معنا قراءة رواية ماذا قال الإمام، حي لا موت، حياة لا موت فيه في المقام. نعم، علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه في المقام. هذا حاصل كلمات الواحد غض النظر عن كلام آخر واحد هو الراغب في مفردات ألفاظ القرآن، بيشوف أنه كلهم متفقين على تقريبا بغض النظر أنه الفلاسفة إذا شو قصدهم هن، نحن نقول قصدهم مثل ما نحن قصدنا إن شاء الله، أن الحياة كلهم متفقون على ماذا؟ على أن حقيقة الحياة مجهولة الكون وتستكشف عن طريق لوازمها، أبرز لوازمها العلم والقدرة، بغض النظر عن خلاف بين الفلسفة والمتكلمين أن بعضهم يفسر القادر بأنه الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، وبعضهم يقول لا، إن شاء فعل وشاء وفعل في المقام، ويستحيل أن ينفك فعله عنه، لذلك قال بدوام الفيض في المقام. بغض النظر عن هذا الخلاف فيما بينهم، لكن اثنينهم متفقين على أنه طريق الاستكشاف عن طريق العلم والقدرة في المقام، مقابل الأفعال فواعل الطبيعية التي ليس لديها، وإن كان لديها فعل لكن ليس لديها ماذا اختيار وقدرة وعلم بهذا الفعل في المقام. ولعله إلى هذا أشار الشيخ أبو الحسن الشعراني في شرحه على أصول في تعليقه على شرح الأصول الكافي للمازندراني الجزء الثالث صفحة 150 بيقول وقت ما بيعبر التعبير بيقول إنما المعتبر فيها يعني في الحياة أن لا يكون الموجود جمالا لا يعقل ولا يفعل باختيار، فكل موجود عاقل فاعل مختار هو حي، وأن لم يكن له جسم مادي كالجن والملك، وكان جسم بلا عروق ودم وتنفس كالفلك عند الحكماء، الحكماء عنده أنه مجرد الفلك عطارد وهالمسائل هذه، والله تعالى حي بمعنى الحقيقة دون انضمام هذه الكيفيات الضمام التي قد تفارق الموضوع فيصير جمادا، بل حياته عين ذات سواء الفكاك عن الذات. طبطبائي بالميزان الجزء الثاني 333 عبارته أجمل عبارة لعله أضاق عبارة اعتبرتها من كل العباء الموجودة، ميزان الجزء الثاني 333 يقول الحياة نحو وجود يترشح عنه العلم والقدرة. الحياة نحو وجود يترشح عنه العلم الثاني 333 333 استفرين مر طبعا عنده كلام آخر بجزء العاشر صفحة 48 49 في تعميم الحياة لكل الموجودات حتى الجماد والشجر والكذا، هلأ هذا اللي حي عم تقول لك أيوه كذا بالي كله حي في المقام كل حياة بحسبها، هذا البحث مذاكر هناك بالجزء العاشر صفحة 48 و9 بالي بالميزان نفسه الجزء العاشر صفحة 48 و49 من شاء فليراجع ويقرأ عبائره ولنتدبر على كل حال ما تأخذ شيء أخذ المسلمات يعني في المقام. هذا بالنسبة لأصل الحياة، ما الدليل على أن الله تعالى حي؟ صار واضح بالضرورة إذا نحن أثبتنا في المسألة الأولى كان الله تعالى عالم قادر، وقلنا أن الحياة تعرف بالآثار والآثار موجودة، فالله تعالى بد أن يكون ماذا؟ حيا. فلذلك ماذا قال الماتن؟ ماذا قال الماتن؟ وكل قادر عالما حي بالضرورة. متحد إن شاء الله. شوف كيف يصير لعبارة الماتن سهلة كتير في بعض الأحيان، في سلسل ما فيها شيء، ما فيها أي صعوبة في المقام، لكن عبارة الشرح صعبة، عبارة الشرح صعبة. نعم فضل. ما هو شو مراد بحياة؟ هل وجوده هي حياته يعني؟ مثل مثلا هذا القول الخامس لعله، قول الخامس أنه لا موت، يعني سحيل عليه الموت والفناء فهو وجود، فالحياة هو الوجود في المقام. هل مراد من الحياة هي الوجود فقط؟ ولا هذا المادة وجود؟ ما نفهم، ما أفهم الحياة، ما أفهم شو هي حياته؟ يعني هذا تقول حي؟ ولا الحياة على مراتب وما أدري شوف المقام؟ ما نفهم هذه الحياة على كل حال. بس شوف عبارة الشرح في تقرير الدليل يقول والتحقيق، شوف يعبر هو وقد بينا آخر سطر، وقد بينا أنه تعالى قادر عالم بالضرورة، فهو فيكون بالضرورة حيا. لو سكت إلى هنا كنا رواء ما في مشكلة أبدا، لكنه بعد ذلك ماذا قال؟ لأن يا أخي ما بدري أن انتهى البحث، لا تحتاج إلى لأن، صح ولا لا؟ ما أنت عم تقول قادر هيك، بيقول لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها. شو يعني العبارة؟ ما معنى قوله لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها؟ يا أخي خذ هذا البحرين معك، خلصني بقول هذا، أرسل لي بريد البحرين هذا، خذ هذا معك لعلمك من بعد. شو معنى هذه العبارة؟ شو معنى هذه العبارة؟ اشرحوها. لأن ثبوت الصفة أي صفة؟
العلم
والقدرة أو مطلق صفة، إما مطلق الصفة إما كل إما ثبوت صفة يعني كل صفة، أو الصفة أصل الصفتين المتقدمتين، ثبوت الصفة يعني الصفتين المقدمتين هي العلم والقدرة، ثبوت الصفة فرع عدم استحالة. تحسبوها علينا أنه في إلام كثير هنا يعني فرع عدم ماذا؟ استحالة من الحياة هو حي لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالة الحياة. تبشي معنى العبارة يعني أن الله تعالى حي، أن الله تعالى حي في المقام، إذا كان حيا العقل الله تعالى ثبت له العلم والقدرة، إذا كان له علم وقدرة كيف يمكن أن يثبت له العلم والقدرة إذا كان ماذا؟ إذا لم يكن حيا، لابد أن يكون حي حتى تتصل بهذه
حيٍ أو لا؟ هل يمكن أن يكون شخص عالم مصر ولم يكن حي؟ فهم؟ واضح في فكرة؟ ثبوت الصفة، ثبوت العلمي وبالقدرة فرع كونه ماذا؟ حياً. فإذا لا يمكن أن يكون عالم قادر إلا إذا كان حياً، فإذا العلم والقدرة يدل على الحياة. تفضل شو تقول؟ عبارة مزعجة أنا عارف.
ولا بالمجاز يقال أنه عالم، يقال حقيقة أنه عالم، ما أحد يقولها بالحقيقة، أقول عالم كان عالم المقصود. فصدق العبارة استمهم هذه عبارة مزعجة، بس لأنه بعض الشروح شفناها يقول بأنه هذا إشارة إلى أنه كل ما أمكن له بالإمكان العام فقد وجب له، ما فهمنا كيف فهمها من العبارة. فعلا بعض الحين واحد عنده مطلب بذل أنه يريد يفته فيا أي عبارة يأخذ إذا فتح النتيجة، واحد يقرأ العبارة ويحاول يفهم من العبارة، ما تفهم من عقلك قبل أنك تحاول تسقط ما في ذهنك، حاول تفهم من العبارة فعلا كل مقام. لأنه أنا اشتبهت مرة يعني في هذا بسببه، اشتبهت أنا يعني في المقام، لعله قلت لعله صح وما أدري شوف المقام وتوقفت يعني مو وراء. تفضل. القدرة في مقابل الإيجاب، نعم مختار، ليس القدرة بمعنى القدرة على الفعل، طاقة على الفعل مقابل العاجز. المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد، هذا الوقت تسمحوا لنا نحن يعني أقول حال بحث الإرادة، نحن نعتقد بأنه ركن التوحيد، وأنه كما قال الرضا صلوات الله تعالى عليه في الخبر المعتبر، من قال لم يزل الله شائيا مريدا فليس بموحد. الحد الإرادة، لحد لهذا الحد الإرادة هي شيء مهم، أن تفسير الإرادة بطريقة خاطئة يخرجك عن التوحيد. طبعا مو التوحيد تكفر، نحن عم نكفر أحد يعني، حتى النواصب نحن نعتقد أنهم مسلمون، يحرم دمهم ومالهم وعرضهم يعني، ولا علاقة. ما نتكلم عن هذه الأبحاث الفقهية، عندنا كتاب موجود في هذه الأبحاث بس إن شاء الله ما طبعش بعد، يطبع إن شاء الله. بالروايات، بروايات أهل البيت شدد جدا على مسألة الإرادة، ولا إشكال بأن أهل البيت قد واجهوا في حياتهم طائفة، سميها ما شئت، سميها طائفة الزنادقة، ما عندي مشكلة، سميها طائفة التواريخ، ما أدري أنا فاهم، سميها ما شئت، إذا واحد عنده تعقيد أن يسميهم فلاسفة، سميهم ما شئت، زنادقة، حناجرة، ما أدري شو، ما مشكلة، حط له تاء مربوطة أي كلمة ويمشي الحال في المقام. كانوا يقولون بأن العلم عين، أن الإرادة عين العلم، وأن الإرادة هي صفة ذاتية، وأن الله تعالى لم يزل شائيا مريدا. لا إشكال بالروايات، بديهي في الروايات أن الأئمة عليهم السلام قد واجهوا طائفة من هذا القبيل، وكان آل البيت في روايات مستفيضة كثيرة جدا يردون على هذا القول بأشد التعابير في المقام. ومما يعني مما وطبعا كله بسبب بعض الشبهات المطروحة كما يأتي إن شاء الله تعالى. فكانت هذه المسألة من مسائل، أول فترة بفترات حياة الشيعة كانت من المسائل الواضحة في ذهن الشيعة الإمامية. كان الإمامية يقولون أن الإرادة صفة فعل في المقام. ولعل أقدم نص تاريخي يبين لنا هذه النكتة العلمية هو كلام الشيخ المفيد في أوائل المقالات رحمة الله تعالى عليه، كما يأتي نقله عنه بنص العبارة، أن كل الشيعة متفقين على أن الإرادة صفته فعلا، إلا من شذ عما قريب، إلا شو من شذ عن بعض الناس، شذوا عما قريب يعني تأثروا بالفلسفة، بس إلا شذ يعني تأثروا بالفلسفة. هذا في المقام سميها زندقة، ما عندنا ما مش واقف على الاصطلاحات. أنا تأثر بهذا التيار الآخر، تأثر بالتيار الآخر الذي يقول بأن الإرادة هي صفة. هل الزندقة كفر؟ بالاصطلاح الروائي زندقة كفر؟
الشيخ طوسي عبر بالملاحجة كفر
الله. تحت
تحتاج إلى فحص وبحث وتمحيص بالروايات. فعلا ما المراد من الزندقة في الروايات؟ في روايات كثيرة بالزندقة في المقام، بحث مستقل. هذا على كل حال، ما هي الزندقة؟
من الكفر في بعض الروايات، بس
كافر ما يشيل الكفر. إيه بقى قد يكون كافر، ست وجوه خمس وجوه للكفر بالروايات التفسير الكمي. على كل حال هذا البحث، بحث الإرادة بعد الشيخ المفيد، بدأت الشبهة شوي شوي تزداد على طائفة الشيعة الإمامية، فصاروا يقولون بأن الإرادة صفة ذاتية، لشبهات يأتي إن شاء الله التعرض لها في أبحاث لاحقة. ما الذي دعا المتكلمين للقول بأن شو أن الإرادة صفة متكلمين؟ أقول ما أقول الفلاسفة ماذا دعاكم، فلاسفة الله العالم ماذا دعاهم، بس من يعلم الله ورسوله والذين آمنوا، حتى جبريل أيضا يعلم ما شاء، والحال كل هؤلاء يعلمون. أما أن نحن نعلم بماذا يقولون ما تدري بعد في المقام شو النقطة العلمية أن لماذا أنه قال، بس ما هي الشبهة التي وردت على المتكلمين فلم يستطيعوا أن يعالجوها، فالتزموا بأن الإرادة صفة ذاتية، نتحدث عنها إن شاء الله تعالى.
الشيخ المفيد على
طول تاريخين، مو مباشرة لا، بس شوي شوي صارت الفكرة غير واضحة في أذهان الشيعة، لذلك بتشوف بعبارات المرتضى الإرادة زائدة على الذات، صفة زائدة على الذات، في عبارة للطوسي يقول صفة، عنده عبارة أن صفة فعل حادثة، وعنده عبارة أخرى يقول صفة قديمة، صار في تردد تشويش في المقام بذهن الشيعة الإمامية، اختلطت مع الإشكالات المعتزلة وشبهات المعتزلة، وبطل في وضوح للتفرقة في المقام، وترسخت شبهات المعتزلة حتى أتى نصير الدين الطوسي أمضاهم على الشبهة، وقال إرادة صفة ذاتية، قطب العلامة كله إرادة صفة ذاتية، قطب العلامة قطب الفاضل المغضاد كله إرادة صفة ذاتية، حتى وصل الشبهة إلى وين؟ إلى العلامة المجدسي في البحار والمرآة، فقال أن الإرادة ماذا؟ قاله بالبحار أقل وقدر متيقن، قال إرادة صفة ذاتية كما يأتي إن شاء الله تعالى. ومما يبين شدة الشبهة في المقام، شو صاير بالدنيا؟ مما يبين شدة الشبهة في المقام أن المحدث الجزائري رحمة الله تعالى عليه، نعمة الله الجزائري، ذكر في شرح له على التهذيب، أنا هذا الشرح سابقا يعني مرة وفقت أنه فتحته ورأيته، لكن ما عندي الكتاب، هذا نسخة مطبوعة اسمه غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام، سمعين فيه؟
شايفة كأن بنور موجود،
موجود بنور؟ أكيدا أي واحد نور تكلم عن نور الحديث، نور الحديث ونور الفقه، جميل جدا إذا موجود. فأنا شايف هناك هو يذكر هناك في هذا الكتاب، ونقل عنه أيضا ذلك البحر الفوائد الإشتياني طريقه على الرسائل الأول 33، نقل عنه أن المحدث النوري كان يقول من الموارد التي تعارض فيها العقل والنقل، من الموارد التي شو تعارض فيها العقل والنقل مسألة الإرادة. جزائري. هو ضد العقل، هو شوف محدد الجزائري شوف شنت. تعرفش المحدد الجزائري بعدك أنت. محدد الجزائري. من أعظم الأخباريين المحدد الجزائري. أنت ما رأيت أنت قصة حياته المحدد الجزائري؟ عجيب، من قصة حياة مزعجة متعبة. حرام يعني واحد يقرأ حياته يشعر في اسمه. ويقول في عنده في اسمه يقول بحياتي ابتليت بثلاث بلاءات، ابتليت بالتغرب عن الأوطان، بفقد أخي، هو توفى أخوه، وبشو اسمه وبالفقر وكذا وما أدري شو والضيق والأمور هذه، وأعظم الأمور أوسطها، هو يقول أما أصعب الأمور علي كان أوسطها أن فقدت أخي. المقام كان عنده أخ مرافق له في كل دراسته، كان أكبر يكبره سنا بحسب الظاهر، فكان يترافقوا مع بعض في كل المناطق مع بعضهم البعض، حتى وقت مسافروا على هون شيراز والمناطق هذه. يذكر قصص عجيبة غريبة، تقرأ قصصه أصلا شيء غريب واقعا، يعني كيف كانوا يعيشوا تستغرب أنت، يعني كيف كانوا يأكلوا، كيف كانوا يشربوا، كيف كانوا يدرسوا، والله ما تعرف. حتى أنه صار واحد منهم يصاب بالعمى بسبب أنه يقرأ في نور خافت جدا، تصل معهم الحد أنه واحد منهم سوف يصاب بالعمى، لأن أنتوا بتطفي الضوء حتى تأخذ تلفزيون. هتطلع الشاشة جميلة. حتى الواقع واقعًا تقرأ سيرتهم شيء غريب واقعًا. أقرأ سيرته لهذا الرجل أصلًا شيء مستهجن، تقرأ شو هذا بعد؟ شو شو هالصبر، شو هالتجلد، شو هالقوة، شو هال... ما معهم يأكلوا، يبقوا يوم واثنين وثلاثة بلا بلا طعام وما أدري شو، شو هذا التجلد كله هذا؟ سبحان الله. ولا يذكر قصة وقت ما سافر إلى زيارة الإمام شو اسمه الإمام أمير المؤمنين الحسين، سرقت ثيابه وأعطوه ثياب رثة ما أدري شو. يذكر قصة يعني كان واحد مثل منحوس في حياته، كان إنه كل وقت نحس ركبه نحس كل شيء يفعله. رحمة الله تعالى عليه. بس هذا الكتاب اللي شايفه نهاية لغاية المرام أنا حب أقرأه. ليش؟ لأنه بمقدمة غاية المرام على ما شفت أنا سابقا، مقدمته هي عين تقريبة جدا من مقدمة الحدائق، يعني من عام المقدمة للكتاب قريبة جدا لمين؟ لمقدمة الحدائق النادرة فعلا في المقام. يعني كتاب مطبوع مفروض يكون عبد الموجود بالنور، نور الحديث.
ومعهم من الحديث حتى الكتب الحجرية الخاطئة
جميل جدا على كل حال. فإذا تشوفوا قديش على كل حال احنا كان كلامنا بشدة الشبهة على الشيعة في هذه المسألة، انه كثرة الشبهات بعد ذكر شبهات المعتزلة ومشاكل هذه الأمور، وقعت هذه المشكلة عند الإمامية رحمة الله تعالى على علمائها وأكابرها. حتى عملكم ذكر حتى العلامة علامة المجلس نعم صفياتي إن شاء الله تعالى أن له في كتب أخرى غير مشهورة ينكر أن تكون الإرادة صفة ذاتية، ينكر له كتب أخرى غير مشهورة، عنده رسالة في العقائد نذكرها إن شاء الله تعالى، ونقل أيضا لي عن رسالة فارسية أنا ما عندي إياها ما وجدتها، عنده رسائل فارسية باللغة الفارسية للعلامة المجلسي حققها السيد مهدي الرجائي مطبوعة في مشهد، بس ما وجدتها أنا هذه النسخة. إذا أحد منكم ممكن يعثر لي على هذا الكتاب أكون له من الشاكرين. لا رسالة رسائل فارسية صحيفة رسالة يمكن أو شيء، مجموعة رسائل واحدة منها فرق بين الصفات الثبوتية والصفات الذاتية والصفات الفعلية. إحدى الرسائل هي هذه رسالة، في رسالة بالسير والسلوك والعقائد والسير والسلوك والتقرب.
رسالة صغيرة جدا كلام عن الفلاسفة.
لا مو هذا، هذا مش هذا، هذا مش هو، هم مكتوبين بالبحار، مكتوبين في كثير من الأحيان مكتوبين في البحار العبائر. أتكلم عن آراءه مو مجرد شتم الآخرين، أتكلم عن آراءه أنا في المسألة. عنده رسالة فارسية لكن أنا لم أوفق للعثور على هذه الرسالة فعلا في المقام. كنت مرة رأيت للمحقق أردت أتكلم معه بعدين اختفى، ما جده بعد ذلك، كنت أريد أتكلم معه يعير من النسخة يعني، لكن ما وجدنا رعدنا في المقام. كذا واحد يوم يعثر على هذه الرسالة، سبع رسائل فارسية لأقول الإعلام المجلسي واقعا يحتاجه حتى أقرأ عبارته في المقام ببحث الصفات. على كل حال خصوصا أنه هالكتب لا تهتم بها يعني الحمد لله، مع أنه كتب مهمة فرض تهتم بها، كتب علماء كبار ينبغي أن يهتم بها أيضا يعني، بس ما عادش تطبع، هتطبع مرة واحدة في العالم وما عادش تطبع. فإذا على كل حال هذه المسألة كانت مسائل شديدة الابتلاء عند العلماء، شديدة البلاء ابتلاء عند العلماء. وفي المقام حتى قلنا أن المحدث الجزائري رحمة الله تعالى عليه قال بأنه هذا من موارد تعارض العقل والنقل، كأن العقل قاطع بأنه شو، بأن الإرادة صفة ذاتية، والنقل قاطع بأنه يقول الإرادة صفة فعلية. طبعا هو بيرفض تقديم العقل على النقل، بيقول العقل الذي يقدم على النقل والعقل الفطري كما تقدم نقله عنه فيما تقدم في أول الكتاب في أول بحثنا يعني في المقام. بس على كل حال نحن سوف نستعرض أولا هذا البحث مقسمه على ثلاث أقسام، البحث سوف نقسمه على ثلاث أقسام. القسم الأول نقرأ ما هو في الكتاب كأنه عم ندرس ماذا، فقط كشف المراد بالطريقة المتعارفة وبيحط نقطة على السطر، ما عاش فيه علاقة فيما يأتي. عادة هكذا بيدرسوا هذا المقدار، اللي حندرسه نحن إن شاء الله تعالى هو اللي بيذكروه عادة، ما حنعلق أي تعليق على أي شيء، نطرح مطالب العلماء كما هي كما يذكرونها كما هو في بالهم في المقام، ثم نطرحه في مقام آخرين، في مقام آخرين رأي الفلاسفة في هذه المسألة منذ الأزل إلى هذا اليوم، كيف أن كلهم على رأي واحد، لأن في بعضهم يتوهم يقول له هناك اختلافات بين الفلاسفة، فإن الإرادة عند ابن سينا هي العلم، والإرادة عند المحقق الأصفهاني هي المحبة، والإرادة عند السيد الطباطبائي هي ماذا، فعله، وليست هي صفة من الصفات الذاتية. سوف يأتي إن شاء الله تعالى بالنصوص الصريحة منهم أنهم كلهم متفقون على معنى واحد، وأن إرادته تعالى ما هي، هي علمه، وأن الفرق بينهم فرق تعبيري لفظي في المقام، أنه بلا ما تقولوا إرادة علم، قولوا إرادة محبة، قولوا فيش إرادة، فقط في المقام. لذلك أصلا كان ينسب للفلاسفة سابقا، كان ينسب بس هذا أمور شخصية بس بعض الأحيان، كان ينسب سابقا للفلاسفة في بعض كلماته أن الفلاسفة يقولون بأن الله تعالى ليس مريد. راجع ذبتكم إرشاد الطالبين صفحة 203 إلى نهج المسترشدين. كان ينسب إلى الفلاسفة أنهم يقولون ماذا؟ أن الله تعالى ليس له إرادة. أنا أعتقد أو أظن، أحسن كلمة أعتقد هي أعتقد بمعنى أظن، وإن كان الظن لا يغني من الغير من الحق شيئا. نقدم أنه عندما أسلمت الفلسفة صار في أسلم للفلسفة. طب إرادة شو نسوي؟ كل الآيات والروايات تقول ماذا؟ الله تعالى مريد. والفلاسفة المأثور عنهم أن الله تعالى ماذا؟ ليس بمريد، مش مريد في المقام. قالوا يلا شو نحط الإرادة؟ شو بيحطوا الإرادة؟ مرتبة من مراتب العالم. بكل بساطة، لذلك بعبارة سيد الطبري عبارة دقيقة جدا في نهاية الحكمة، يقول هذه تسمية، إن إطلاق العلم على الإرادة ماذا؟ تسمية. شو يعني تسمية؟ اصطلاح. ولا أي لغة هذه إرادة هي العلم؟ بأي لغة؟ واقعا عن جد بروح شو أي لغة عربية يعني؟ الله يرحمه يا رب القحطان لو كان موجود بس الآن، فنستطيع أن نحضر روحه لنسأله بأي لغة عربية الإرادة هي العلم؟ أردت يعني علمت أهل البيت هيك في الرواية يقول تقول إن شاء الله، تقول إن علم الله. الرواية يأتي يقول له الإمام أنت بتقول إن شاء الله، بتقول إن علم الله، كيف بتقول إرادة علمه؟ شو هالحكي هذا بعد في المقام؟ خاص صارت ماذا يقولون؟ إرادته علمه. لذلك سيد الطبائي ماذا يقول؟ شو هالحكي هذا؟ إرادته علمه؟ لا، إرادته فعله. إرادته ماذا؟ صفة فعلية ليس صفة ذاتية، لكنها صفة فعلية منتزعة بعد الفعل لا قبل الفعل في المقام. وهذه اشتباهات يعني بشوف ناس بيدرسوا فلسفة والله الوقيم مش ملتفتين شو نظرته هو بعد، مش ملتفتين لكلماته. المقام كم يأتي بيانا إن شاء الله تعالى. أصلا هو بنص العبارة يقول إن النزاع، نص عبارة تأتي قراءتها كمان في حاشيته على الأسفار، يقول إن النزاع بيني وبينهم لفظي. نص عبارة، مش انخلاطة، مش أنا أقولها هلا، نص عبارة يقول نزاعي معهم نزاع لفظي، ما في شيء، ما في خلاف بيننا، نحن وياهم نعتقد بأن الله قادر، قادرة علم أوجد. العلم مباشرة ماذا؟ يصدر الإيجاد. الفرق بينه وبينهم ما هو؟ أنهم هم يسمون هذا العلم إرادة، أنا لا أسميه إرادة، بيكون نزاع شو؟ لفظي. والله كلهم متفقون. كيف واحد يخرج دوام الفايت إذا لم يقل بأن الله تعالى إرادته ذاتية أو أنكر إرادته؟ لذلك أنا عندي عبارة شوية قاسية لابد من تعديلها يعني في المقام، أنه أقل هؤلاء قالوا أن الله مريد بس فسروها، هو قال أصلا الله مش مريد. هؤلاء قال الله، هو قال أصلا مش مريد، بلحاظ الذات ما في إرادة. صدقني يا مبنى، بلحاظ الذات ما في إرادة. بتفتنتوا شو النكتة؟ هذا هو اللي اتكلمنا عنه سابقا، أن الفلاسفة جبريين بالفعل الإلهي، بيحط فعل الله سبحانه، ما ممكن يكونوا بحث اختياري، ما ممكن الله يكون مريد على مبانيهم. أم راح نشي سوا وقال المكتبة مراتب العلم، يلا انتهينا خلصنا بقى، حلوه في المقام. يأتي إن شاء الله نصوص عباراته. نحن إذا سوف نبحث هذا البحث في مقامات ثلاثة على كل حال، غدا نبدأ بالمقام الأول هو شرح الكتاب بس، ما نعلق على شيء، نضبط نفسنا قدر المستطاع، ما نخرج عن البحث قدر المستطاع هذا المسألة. ثم المقام الثاني نعرض فيه كلمات الفلاسفة كلهم إن شاء الله تعالى من زمن ابن سينا إلى زمني، حتى النردمان رحمة الله تعالى عليه والصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه والسيد الفاضل السبزوائي رحمة الله تعالى عليه والسيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه. بعد في أحد ها؟ اقترحهم في مقام التحديث، مو هذا مقام، في مقام حكاية الأحاديث في المقامات في ال والشو اسمه هذا ال بهمنيار، لما ذكرتش كلماته لعله في هؤلاء ذكرت كلماتهم بصدر المتألهين ابن سينا وحقق الأصبهاني صدر المتألهين والسبزواري والمردمات ذكرته طبطبائي ستة يمكن أو خمسة نذكر كلماتي أهم الجماعات يعني بمستوى فلسفة المشاة وفلسفة الحكمة المتعالية. ونبين أنه خلافات بينهم خلافات لفظية، أنه نفس الواحد اللي بيعبر طرفا بالمحبة يعبر أخرى بالعلم، هو نفس ذاته في المقام، ونصوص عبارات يأتي إن شاء الله تعالى، ونبين أن المسألة مش مسألة بحث لفظي، نبين حقيقة الخلاف مع الفلاسفة، أن الخلاف معهم مش لفظي، خلاف بلحاظ آثار القول بأن الإرادة صفة ذاتية. ما هي الآثار التي تسبب إذا قلنا أن إرادة الله تعالى صفته إرادة ذاتية في المقام، هي قدم العالم وأن فعله لا ينفك عنه. ثم في المقام الثالث ماذا نبحث؟ نبحث بلحاظ ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام بالروايات، وندفع بعض الإشكالات والشبهات، ونتعرض لتوجيهات ثلاثة من الفلاسفة لهذه الروايات. يعني الفلاسفة كيف وجهها؟ يعني أهل الحكمة المتعالية، يعني مردمات فصاعدا، المردمات مش حكمة متعالية، فالأهل الفلسفة من زمن المردمات لزمن الطبطبائي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، كل واحد متصف بالإمامية رحمة الله تعالى عليه، كلهم هؤلاء المتصفين بالإمامية، هؤلاء ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ بماذا وجهوا كلمات كيف وجهوا الروايات؟ هناك ثلاث توجيهات أنا قرأتها في كلماتهم، توجيه الأشهر وتوجيه المردمات، ثم توجيه المتعارف في صدر المتألهين، وهناك توجيه ثالث السيد الطبطبائي نذكرها إن شاء الله تعالى تباعا في أبحاث تحتاج يومين والله العالم، أو لعله ثلاثة أيام والله العالم، فبحث، لكن هذا البحث نعتقد أنه ركن التوحيد فعلا، يحتاج فهم كثير من المسائل العقائدية على هذه النقطة. والحمد لله رب العالمين. سابقا كنت شوفة بعض الناس بعض الإخوان في كتير لهذا عادي ما دورة التاهي
شوف بعض الإخوة أصلاحين الحكين على الصورة من الزعف يعني.